السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج استوديو صفا. عودناكم في هذه الحلقة من كل أسبوع يوم الخميس من برنامج استوديو صفا يكون لنا لقاء مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي عبر سكايب لكي نفتح ملف جديد من ملفات الشيعة، وهذه الملفات التي نتحدث من خلالها عن طرق ووسائل الشيعة في نشر التشيع في الدول السنية. فتحنا العديد من الملفات التي تتحدث عن هذا الأمر، وما زلنا أيضا نستكمل ونفتح ملف جديد من هذه الملفات التي يعني يستخدمها الشيعة ويعد أو تعد أسلوب أساسي ورئيسي عندهم في نشر التشيع داخل الدول السنية. سنتحدث في هذه الحلقة عن كذب الشيعة على المخالفين، أسبابه ومظاهره. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام أن نرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل عبر سكايب. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الحبيب الغالي والإخوان المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله.
حياك الله شيخ خالد. شيخ خالد، يعني كما ذكرت فتحنا العديد والعديد من الملفات التي فضحت الشيعة والتي يعني بينا للمشاهدين طرق ووسائل الشيعة في نشر التشيع داخل الدول السنية. في هذه الحلقة سنتحدث عن اسلوب اساسي ورئيسي، بل الدين الشيعي نفسه مبني وقائم على هذا الاساس، هو الكذب. يعني اذا تحدثنا عن الكذب في دين الشيعة فحدث ولا حرج. في البداية يعني إذا فتحنا هذا الملف، كذب الشيعة على المخالفين أسبابه ومظاهره، لماذا الكذب عند الشيعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. ما بعد، أخي الحبيب الغالي، نريد أن نقاعد قاعدة وننطلق منها.
تفضل.
كذب والتشيع متلازمان. إذا وجد تشيع وجد كذب، إذا وجد كذب وجد تشيع، إذا لم يوجد كذب لا يوجد تشيع، إذا لم يوجد تشيع لا يوجد كذب. إذا التشيع والكذب متلازمان منذ أن جاء التشيع إلى اليوم، فالتشيع يتغذى وينمو ويترعرع مثل الطفيليات، مثل الفيروسات، لا تنشأ إلا على بيئة معينة. التشيع لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجد الكذب، وهناك أسباب كثيرة في طبيعة المذهب الشيعي تجعل الشيعي يكذب ثم يكذب ثم يكذب. أسباب كثيرة. السبب الأول من الأسباب أن الشيعة برروا لأنفسهم الكذب، أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من طينة، هذه الطينة هي طينة الأنبياء وطينة الأئمة. وما صنع الشيعي من كذب ومخالفات فإنما هذا من نتيجة اختلاطه بطينة السني. خلاصة الكلام، يعتقدون أن الله خلق طينة طيبة وطينة خبيثة، هذه الطينة الطيبة قابلة لكل صالح ولا تقبل أي سيئات، والطينة الخبيثة هذه إنما هي مصدر السيئات والشرور. ثم إن الطينة الطيبة هذه الشيعة والأئمة والأنبياء، والطينة الخبيثة هي سائر الخلق، ثم خلطها تلك الطينتين. فما حصل من الشيعي من سأقرأ الرواية بنصها عن الباقر، قال: فما رأيته من شيعتنا، لأنه جاء رجل يشكو إلى الباقر كما في الرواية في بحار أنور بين يديه، لكن لا أريد أن أطيل بذكرها حتى نعرج على المظاهر. جاء إليه يشكو إليه ويقول له إن الشيعي من يعرف بموالاتنا أو بموالاتكم يزني ويلوط وا 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 وا، والذي لا يؤمن بولايتكم ولا بإمامتكم عنده الصدق والأمانة. فماذا قال الباقر له؟ هذه طبعا كذب على الباقر، لا نؤمن بها. قال الباقر له: فما رأيته من شيعتنا من زنا أو لواط أو ترك صلاة أو صوم، يعني ترك صوم، أو حج أي ترك حج، أو جهاد أو خيانة أو كبيرة من هذه الكبائر، فهو من طينة الناصب وعنصره الذي قد مزج فيه، لأن من سنخ الناصب وعنصره وطينته اكتساب المأثم والفواحش والكبائر. هذا في بحار الأنوار المجلد الخامس صفحة 172. إذن الشيعي لما يرى صديقه وصاحبه يكذب لا يلومه ولا ينصحه ولا يعتب عليه، لأنه إذا كان الإمام المعصوم عندهم برر للشيعة أنه إذا صدر منهم ذنوب ومعاصي فهذه الذنوب والمعاصي ليست بإرادتهم، ليست باختيارهم، إنما هذه بسبب يرجع إلى الخلقة، أن الله خلقهم وخلطهم بطينة الآخرين، فمهما فعلوا من الذنوب والمعاصي من زنا وسرقة وكذب وما إلى ذلك. الرواية الثانية فهذا من سبب إيش اختلاطهم بطينة غيرهم.
نعم.
عن الباقر قال فما رأيت من أخيك من شر لفظ، يعني شيء شر لفظ يعني يدخل تحته الكذب وغير ذلك، أو زنا أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره، فليس من جوهريته ولا من إيمانه، وإنما هو بمسحة الناصب اقترح هذه السيئات التي ذكرت. ولهذا لا تتعجب إذا رأيت شيعيا يكذب جهارا نهارا أمام الفضائيات أو في مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه لا يواجه من قبل أصحابه باللوم ولا بالعتاب، بل إنهم يرون أن هذا يعني أمر طبيعي. وعن أبي جعفر وأبي عبد الله، طبعا الرواية الأولى في بحار الأنوار المجلد الخامس صفحة 185، عن أبي جعفر الرواية الثالثة وأبي عبد الله عليهما السلام قال فما رأيت في المؤمن من زعارة وسوء الخلق واكتساب السيئات فمن تلك السبخة التي مازجته من الناصب. هذا في بحار الأنوار المجلد الخامس صفحة 189. إذن هذا هو السبب الأول، فالشيء براحته طبيعته يكذب ويقول ما شاء ويفعل ما شاء، لأنه يؤمن أن هذه الأشياء ليست باختياره وهو مبرر له، وإذا كان يوم القيامة هذه السيئات سترجع فوق السني وفوق المخالف وحسنات السني ترجع إليه. نعم.
طيب خلينا فضيلة الشيخ كده نذهب إلى هذا الفيديو، يعني نبدأ الحلقة في مجموعة معنا مجموعة من الفيديوهات، أيضا نريد أن نعطي دليل للسادة المشاهدين أن هؤلاء يعني الكذب بالنسبة لهم شيء عادي وأمر سهل. خلينا كده نبدأ بهذا الفيديو، فتوى للعالم الشيعي الخوئي بالكذب والبهتان على المسلمين.
يسألون السيد الخوئي سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان نبهته، نبهته يعني نكذب عليه. سيد الخوي يقول باسمه تعالى نعم يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لابد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول باهتوهم، باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، ناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم.
يعني كما تبعت معنا شيخ خالد هذا المعمم الذي يتحدث ويقول يسألون الخوئي أن فلان يشيع يعني بعض القضايا التي ليست في الدين، هل يجوز أن فلان يقول أنه هو مسوي شيء وهو مش مسوي؟ قال لك الخوئي قال أنه هو نعم يجوز أنه هو يبهتهم، حتى استخدم لفظ يكذب عليهم، يعني حتى اللفظ نفسها استخدمها اللي هي يكذب عليهم. تعليقك.
نعم هذا هو الدين، لأنهم يعجزون عن مواجهة المخالفين بالحجة والبرهان والدليل فيلجئون إلى الأكاذيب وإشاعة الأكاذيب. قال من أجل الضعفاء، يعني لا يتأثر ضعيف الشيعة والعامي بالمخالف، ويا ترى كم أنا وأنت كم قد أتي علينا بكذبات من أجل إيش؟ يسقطون أمام الآخرين من أجل أنهم لا يقدرون على مواجهتنا، فهذا الكذب هو دينهم وديدنهم. هذا أمر إذا كان الكذب مؤطر بإطار ومشرعا بشرعنا دينية وينسب إلى أهل البيت أنهم أمروا بالكذب، هذا أصبح ليس دينا إسلاميا بل هو دين الكذب وما إلى ذلك.
طيب السبب الثاني أيضا من الأسباب الكذب،
من أسباب الكذب أيضا البدع، حيث أنهم نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى أنه يقول أشياء ثم بعد ذلك يغير ذلك، فإذا جاء في كتب الشيعة أشياء أنه سيكون كذا ويكون كذا ثم جاء بخلاف ذلك، فإن الإمام جاء إليه رجل فقال له الإمام قال فإذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا صدق الله، هذا في كتاب الكافلة، فقولوا صدق الله، وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله تؤجروا مرتين. بالله عليك، إذا حدثهم بحديث فجاء في الواقع على خلاف الحديث، هذا كلام الله ولا كلام شيطان؟ كلام الله هل يأتي مخالف للواقع؟ سؤال
نعم.
هل الله يقول أشياء تخالف الواقع؟
مستحيل.
لكن الرواية الشيعية ماذا تقول؟ قال إذا حدثناكم بالحديث فجاء على ما قلناه فقولوا صدق الله، وإذا حدثناكم بالحديث فجاء على خلاف، شوف على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله تؤجروا مرتين. هذا فيه نسبة الكذب إلى الله، وفيه نسبة الكذب إلى الأئمة، وفيه نسبة الكذب أيضا أن الشيعة إذا كان عندهم أن الله يقول شيئا ويخبر بشيء ثم يأتي الواقع بخلافه، فالشيعي ما عدا ذلك سيقول أشياء تخالف الواقع. إذا كان يرى أن الله سبحانه وتعالى يقول أشياء تخالف الواقع وأئمته يقول أشياء تخالف الواقع، فهذا يسهل عنده الكذب أنه يقول أشياء تخالف الواقع من أجل المصلحة كما يرى الشيعة. أيضا من الأسباب التي تسهل للشيعة الكذب وتروجه هو التقية، والتقية ليست ضرورة كما يدعي الشيعة. الشيعة ماذا يروجون أمام الناس؟ يقولون إننا نستخدم التقية لأننا محاربين ومظلومين وإنما نكتفي الشر. لا 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 لا، روايات الشيعية كما في كتاب وسائل الشيعة الحر العابلي ماذا تقول الرواية؟ قال الصادق عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه. شوف، مع الشخص الذي يأمنه، مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره. شوف مع من يأمنه، مع الشخص الذي يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره. إذن هذه التقية التي يمارسها ليست تقية من أجل الضرورة، وإنما هي تقية من أجل الكذب، لأنه سيمارس التقية مع الشخص الذي يأمنه حتى يكون يتمارس مع المستقبل مع الشخص الذي لا يأمنه. فهذا هو يعني ديدن الشيعة، فهذه سبب رئيسي، أن التقية هي سبب رئيسي من الأسباب التي من أجلها يفعل الشيعة الكذب ويمارسون الكذب. نعم.
طيب، الإيمان بالإمامة كيف يمكن لأي عقل بشري أن هو يعقل أن من صفات الإيمان بالإمامة هو الكذب؟
الإمامة إذا آمن بها الشخص فإنه في هذه الحالة يفعل ما يشاء. كما في كتاب الكافي المجلد الأول تقول الرواية عندنا صفحة 375، ماذا تقول الرواية التي معنا؟ تقول يقول إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا وفلان، يعني أبا بكر وعمر وعثمان، لهم أمانة وصدق ووفاء، وأقوام لا يتولونكم وأقوام يتولونكم، ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق. يعني ناس يؤمنون بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان أصحاب صدق وأصحاب أمانة، ناس يؤمنون بإمامة الأئمة كذابين. هذا القضية ما هي من اليوم، هذه دونها الشيعة في زمان. ماذا قال له الإمام؟ قال فاستوى أبو عبد الله جالسا فأقبل علي كالغضبان ثم قال لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله. يعني ما دام أنك تؤمن بإمامة الإمام افعل ما شئت، افعل ما شئت، اكذب، خادع، نافق، خلص هذه الطريقة. شوف، أما إذا آمنت بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان حتى لو كنت صادق لا 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 فائدة من صدقك. إذا ما دام يؤمن بإمامة الإمام أعطاه الضوء الأخضر أن يفعل ما شاء. قال لا عتب ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل. انظر إلى الجريمة الكبيرة. إذا الشيعة عندهم ضوء أخضر، ما دمت تؤمن بإمامة الإمام اكذب وافعل ما شئت، المهم أن الإمامة تسمح لك وتغفر لك أي شيء ما عدا تلك الإمامة.
نعم.
وضحت النقطة هذه؟
نعم. طيب شيخنا خلينا نذهب ايضا ونشوف هذا الفيديو، فيديو اخر ايضا لنفس المعمم السابق تقريبا، هو المعمم رشيد الحسيني وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث موضوعه لجواز الكذب والافتراء والبهتان ويعني الكذب ايضا على المخالف. نتابع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا بعض الاحيان انصافا تصير ظاهره الفساد بمستوى عالي حتى ان النبي يجوز لك ان تفتري على اصحاب الفساد، تفتري يعني شيء الامام سويها بقول سواه. اهل البدع، اهل البدع اللي يسوون بدع ويقولون هاي من الدين، هذول اهل البدع رسول الله يقول هذول اولا سبوهم، يا بتسبون؟ لا لا، هذول سبوهم، سبوهم بعد وباهتوهم، يعني شنو باهتوهم؟ يعني بهتان، كذبوا عليهم حتى الناس يبتعدوا عنهم. بني ليش؟ ليش يا رسول الله؟ مو هذا الكذب حرام، البهتان حرام. يقول لا، في مقاومة أهل البدع من الواجبات، من الواجبات، كما أن الكذب حرام، ولكن في الإصلاح شنو؟ صدق عند الله. الكذب كما يقول الإمام الصادق، الكذب في الإصلاح صدق عند الله. سامعين به؟ كما أن الكذب في الإصلاح يصير صدق، كذلك البهتان في مقارعة الضلال والمنحرفين والمفسدين شنو؟ أعظم الجهاد. اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عن ابن سرحان عن أبي عبد الله الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع، هاي سامعين أنتم هالجماعات كل يوم طالع جماعة، هذه ما أدري من تسب للمهدي، هذه من تسب ما أدري المن، قاضي السماء، هذا قاضي الأرض، هواي هالطرق وهذه المفسدين والضلالات الموجودة. يقول: إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم، يعني تقولوا عليهم، والوقيعة، وباهتوهم، بهتانهم ابهتوهم، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. نعم،
يعني كما تبعت شيخ خالد، هذا المعمم الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن النبي قال سبوهم وباهتوهم واكذبوا عليهم ويعني افتروا على أصحاب الفساد واكذبوا على أصحاب الفساد، النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ليس المسلم يعني لا بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وهذا المعمم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكذبوا عليهم وباهتوهم، وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث منها إذا حدث كذب. إلى أي درجة هؤلاء يعني يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى الأئمة أنفسهم؟
أخي الحبيب الكريم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الكذب على المشركين، هل كانوا سيسلمون؟ هم أصحاب شرك وكفر. لو جاء يقول أنا سأكذب عليهم من أجل يسلموا،
نعم،
وأحذر منهم بالكذب، أنا أعتقد ويعتقد كل مسلم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الكذب مع الكفار والمشركين ما أسلم أحد منهم، وإنما أسلموا بسبب صدقه. صحيح. وأمانته، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين،
صادق الأمين. صحيح.
نعم، فصدقه في تعامله وحديثه هذا الذي جعلهم يسلمون. أما الشيعة فقد عكسوا الأمر، فقد جعلوا أن من وسائل نشر الإسلام ومحاربة البدع هو الكذب، وهذا تشويه لسورة الإسلام. الرواية التي ذكرها وقال أن الكذب على المخالفين والمبتدعين واجب وليس حرام بل واجب، وجعله من أنواع الجهاد في سبيل الله، فتتوقع كيف سيجاهدوننا نحن؟ لا شك ولا ريب أنهم سيجعلون هناك مافيا من مافيات الكذب على أهل السنة والجماعة. الرواية التي قرأها هي أصلا مدونة في كتاب الكافي، وهذه هي التي يستدلون بها للكذب على أهل السنة وللكذب على العلماء والكذب على الدعاة، وعلى الدعاة أن يكونوا فاطنين والمحاورين أن يكونوا فاطنين، أن هناك مصنع للكذب ضدهم، كذب في الدين، كذب في الاعتقاد، كذب في الأخلاق. تقول الرواية عن أبي عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم، ما قال سبهم، قال أكثروا,
أكثروا.
يعني كثير أكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتهم, يعني تفتري عليه شيء ما قاله أبدا ولم يسمع بطول حياته, لكي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم. إذا كان الناس سيحذرونهم يعني بالكذب هذا يعني فعلى الإسلام السلام بهذه الطريقة. هذه الرواية قد يأتي واحد يقول أنها رواية ضعيفة, هذه الرواية من أكثر الروايات تصحيحا, فقد صححها المجلسي في 3 مواضع من كتابه مرآة العقول, فصححها في المجلد 10 وصححها في المجلد 11 صفحة 6 وصححها في المجلد 11 صفحة 77, وفقال روى الشيخ أبو جعفر الكليني في الصحيح, وقال في الموضع الثاني في الصحيح عن أبي عبد الله, وفي المجلس أيضا قال في بحال أنا في مرآة العقول الحديث 4 صحيح, وقال يوسف البحراني نعم قد ورد في جملة من الأخبار جواز الوقيعة في أصحاب البدع ومنهم الصوفية كما رواه في الكافي في الصحيح, هنا يصححه ويؤمن بصحته. وأيضا يقول المحقق البحراني قد ورد في جملة من الأخبار جواز الوقيعة فيهم, نفس الكلام السابق. أيضا إذن هذه نقولات صحيحة, حتى ما يأتي واحد يقول أنتم تستدلون علينا بالأحاديث الضعيفة, بل الرواية التي أشار إليها المعمم الشيعي قبل قليل الخوئي, هذا كتاب صراط النجاة للخوئي, ويقول في صراط النجاة في المجلد الأول صفحة 447, يعني هذا الكلام صحيح وموثق على الخوئي, يعني هذا ما نقول عنه. السؤال رقم 1245, هل يجوز الكذب على المبتدع أو المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة؟ قال الخوئي إذا توقف رد باطلة عليه جاز, يعني إذا لم تستطيعوا أن تقفوا ضد أهل السنة إلا بالكذب استخدموا سلاح الكذب لإيقافهم. يعني تتوقع لو أننا في مناظرة من المناظرات مع شيعي, الشيعي هذا عجز بكل الوسائل أن يقف أمامنا, ماذا سيكون؟
يكذب
على الفتوى هذه؟
يكذب.
لأن الكذب هذا هو الذي سيقف أمامنا, لأنه يقول إذا لم يستطع, إذا لم يرد باطله إلا عليه جاز, إذا لم يستطع أن يوقف زحف السني إلا بالكذب عليه فإنه سيكذب. إذا هذه من ضمن الأسباب أنهم افتروا على أهل السنة, افتروا عليهم أنهم نسبوا إلى النبي روايات تقول أنه يجوز الافتراء إذا كان لا يتوقف يعني رد أهل الباطل إلا به, فيجوز الافتراء عندهم. أيضا عندهم رواية في كتاب الكافي المجلد 8 صفحة 285, تقول الرواية أن أحد الرواة عن أبي حمزة قال عن أبي جعفر قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. توقع الآن السائل يأتي إلى إمام معصوم يقول له يا إمام إن بعض أصحابنا يعني بعض الشيعة يعني هكذا يفترون ويقذفون من خالفهم, يعني يفتري على السني مثلا ويقذف السني ببهتان, ماذا قال له؟ توقع الإمام المعصوم الورع الذي يؤمنون بعصمته ماذا قال له؟
ماذا قال؟
ونحن ننزه أهل البيت عن هذا الكلام. فقال الكف عنهم أجمل, يعني اترك هذا الكلام أحسن. ثم قال والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلى شيعتنا, يعني أنتم كلامكم صحيح لكن من أجل التقية لا تستخدموا. ماذا قال؟ ماذا قال المجلسي في مرآة العقول وهو يعلق على هذه الرواية؟ قال المجلسي في مرآة العقول في التعليق على هذه الرواية قال فأجاب, يعني أجاب الإمام, قال شرح قوله يفترون أي عليهم ويقذفونهم بالزنا, قال فأجاب بأنه لا ينبغي لهم ترك التقية, ها يعني مش من أجل أن هذا حرام, لكن قال له استخدموا التقية لا تتركوا التقية, قال لكن لكلامهم محمل صدق. ما هو محمل الصدق؟ أي أن الإمام قال له كلامكم صحيح لأنه الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. إذن هنا نأتي إلى النتيجة أن الإمام موافق للكلام, قال له خلاص كلامك صدق الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا, قال لكن من أجل التقية لا تجاهر بهذا حتى لا يضروك, هذا معنى كلامهم أيضا. نعم.
طيب خلينا أيضا فضيلة الشيخ نذهب إلى هذا الفيديو, دعونا نشاهد أيضا مشاهدينا الكرام العالم الشيعي كمال الحيدري وهو يوضح موقف العالم الشيعي الخوئي من الكذب ولعن المخالفين.
أخاف تقول لي بأنه سيدنا ليش يجيبنا كلمات القدماء. هذا سيد الخوي مصباح الفقهاء المجلد الأول، مصباح الفقهاء للتوحيدي المجلد الأول صفحة 504، يقول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين من نواصبها. لا تقول لي بأنه ناصب يقول هذا أنجس من الكلاب والخنازير، لا لا لا، ماذا مخالف، جواز لعن المخالفين وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب أو الريب. ما أدري واضح ولا؟ صفحة 500 مولانا و4، هذا من شيخ الأنصاري مولانا كتاب المكاسب المجلد أعزائي الثاني من هاي الطبعة، يقول واحترز بالمؤمن في مسألة الغيبة والتهمة، واحترز بالمؤمن عن المخالف فإنه يجوز هجوه لعدم احترام. خب السؤال، باهتوهم، هاي الرواية صحيحة السند أيضا موجودة أين؟ في الكافي. باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال لعله زان وسارق وإلى. عد احنا نريد بالمؤتمرات شو نسوي مولانا؟ ها؟ تنحل وما تنحل؟ ويحتمل ولهذا الشيخ يقول
يعني كما تبعت معنا شيخ خالد، يعني هذا كمال الحيدري وهو يوضح موقف الخوئي من الكذب، وقال ان يعني جواز لعن المخالفين واكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، والرجل جاء بالمجلدات وجاء حتى بارقام الصفحات يعني وذكرها كما تابعنا على الشاشة الان. تعليقا،
هو يقول قد يعني يخاطب الذين امامه يقول لهم قد تقولون انا نقلت لكم من اقوال المتقدمين، لا سنعطيكم من اقوال المعاصرين، ثم قرأ من قول الخوئي والانصاري على أن المخالف، حتى ركز على نقطة مهمة، قال لا ليس المقصود الناصب يعني الذي يعادي أهل البيت، بل المخالف مطلقا سواء عاد أهل البيت أو لم يعادهم، بمجرد المخالفة يجوز الكذب عليه ويجوز بهتانه، ثم صحح الرواية التي نحن قلناها قبله. إذن هنا دليل واضح جدا على أن كتب الشيعة ممزوجة. ثم أشار إلى نقطة مهمة جدا، قال نحن، وبعدين رمز لها رمز فقط يفهمه سامع، قال ونحن في المؤتمرات ماذا نفعل، يعني مؤتمرات التقريب التي نذهب مع المخالفين، قال كيف نحن نذهب إليهم ونمد إيدينا إليهم ثم في كتبنا نتهمهم ونكذب عليهم؟ قال يعني كأنه يقول لأصحاب الذين أمامه هذا ما يمكن، نحن في كتبنا نقذفهم ونكذب عليهم ثم في المؤتمرات نذهب ونمد أيدينا إليهم ونقول إخواننا السنة وأنه تقريب بين السنة والشيعة. أيضا في مسألة مهمة جدا، الكذب سجية من سجايا الشيعي. رواية في كتاب الكافي المجلد الثامن صفحة 254 تقول الرواية، قال أبو عبد الله إن ممن ينتحل هذا الأمر لا يكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. يقول في شيعة أشد من الشياطين يكذبون كذبا لا يستطيع الشيطان، يقول لا يكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. يعني إذا كان هذا الإمام المعصوم وهذه كتب الشيعة ويقول إن من ينتحل هذا الأمر، ماذا فعل المحقق؟ قال أي يدعيه من غير أن يتصف به واقعا، أو ممن يدعي الإمام بغير حق. هذا كلام غير صحيح، ينتحل هذا الأمر بمعنى أنه ينتسب إلى التشيع، أي بمجرد أن ينتسب إلى التشيع يكذب حتى أن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. وفي رجال الكشي أيضا رواية تقول ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. نعم، من ينتحل التشيع. إذا أي آية في المنافقين الذين يكذبون كذا، تعال إلى التشيع، ومن ينتحل التشيع وينتحل هذا الأمر تنطبق عليه هذه الأوصاف. إذا بمجرد انتساب الشخص إلى مذهب الشيعة يصبح كذابا، يصبح دجالا. بل إن في مقطع مهم جدا يا ليت أنني أتيت به وكنت ما ذكرته إلى الآن. يقول عبد الحليم الغزي، يقول إذا جئت لتعريف المعمم الشيعي فهو حيوان ناطق كذاب.
حيوان ناطق كذاب.
إيه؟ إذا جئت لتعريف المعمم الشيعي، هذا من قالها؟ قالها عبد الحليم الغزي وهو صاحب قنوات فضائية وهو شيعي. قال إذا جئت إلى تعريف المعمم الشيعي من هو؟ قال حيوان ناطق كذاب. خلاص،
نعم، انتهى الأمر. طيب أنا لدي سؤال في هذه المسألة أيضا شخالي، يعني اكذب، يعني هؤلاء يعتمدون على المقولة التي تقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. طيب عوام الشيعة أيضا إلى أي درجة يصدقون هذا الكذب من يعني هؤلاء المعممين؟ هل أيضا الشيعة يكذبون بينهم وبين أنفسهم؟ يعني خلاص مسألة الكذب على المخالف ده أمر شفناه ووضحناه من خلال المجلدات والكتب الشيعية، لكن الكذب بينهم وبين أنفسهم، كذب الشيعي على أمه على أبيه على أخيه، هل هذا أيضا مباح عندهم؟
هي الرواية التي قرأها كمال الحيدري وقال المؤمن، المؤمن عند الشيعة ليس كل المؤمنين المسلمين، إنما المؤمن الشيعي، لكن قد يؤول له مثلا أن هذا خرج عن التشيع، هذا أصبح من أهل البدع، يعني كما أنهم يبدعون أهل السنة تجد انشقاقات عندهم. لكن أيضا بالرواية التي قرأناها من كتاب وسائل الشيعة أنه قال أنه يمارس التقية مع من يأمنه، ممكن أنه يحصل بينهم نوع من الكذب، لأن من قد تمرس الكذب لا يمكن أن يتنزع عنه، وإن كان هم نظريا يقولون أن الشيعي على الشيعي لا يجوز الكذب، لكن يجب الكذب على غير الشيعي. لكن الرواية تقول يمارس التقية مع من يأمنه حتى تكون سجيته مع من يخالفه، بمعنى أن الذي تعود على الكذب لا يمكن أن يتحرز حتى من أبيه وأمه.
نعم. طيب خلينا نشاهد الفيديو اللي حضرتك تحدثت عنه لعبد الحليم الغزي، وهو يتحدث ويقول أن المعمم حيوان ناطق كذاب.
اختصاصه كذب، المعمم يكذب أكثر من شعر بدنه، المعمم كائن كذاب. إذا كان هناك من تعريف عند الفلاسفة وعند المناطق عن الإنسان حيوان ناطق، ويضيفون إليها ضاحك، حيوان ناطق ضاحك، المعمم إذا أردنا أن نعرفه حيوان ناطق كذاب، هذا تعريفه، هذا من وجهة نظري، إلا ما خرج من هذا التعريف بدليل. الإنسان حيوان ناطق ضاحك، هذه خاصة تضاف إلى التعريف، حيوان ناطق ضاحك، باعتبار أن الحيوانات لا تضحك، ربما تضحك ولكن ليس كضحك الإنسان. فالإنسان حيوان ناطق ضاحك، المعمم حيوان ناطق كذاب وليس
طيب عبد الحليم الغزي جالنا بتعريف جديد للمعمم الشيعي أنه هو حيوان ناطق كذاب، يعني حتى قال لك أنه بيكذب أكتر من شعر بدنه، يعني لكثرة كذب هؤلاء على الناس.
أنا أعدل التعريف. إذا كان عبد الحليم الغزي قال المعمم، أنا أقول الشيعي حيوان ناطق كذاب إلا رحم الله. الأصل في الشيعي أنه كذاب، الذي يؤمن بعقائد الشيعة، الذي يؤمن بهذه الأفكار، الذي يؤمن بهذه التقية، الذي يؤمن أنه يجوز مباهتة المخالفين، الذي يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكذب على المخالفين، أنه لا ينتصر دينه ولا مذهبه ولا عقيدته إلا بالافتراء على المخالفين وسبهم والافتراء عليهم ومباهتتهم، هذا رجل ليس إنسانا عاديا، بل هو إنسان قد انحط إلى درجة الأسفل الكذابين. نعم.
طيب إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى فضيلة الشيخ خالد، هي مظاهر الكذب عند الشيعة. مظاهر الكذب، ما أبرز مظاهر الكذب؟
الكذب له مظاهر كثيرة جدا، وسنتعرض إلى بعضها وإن شاء الله في الحلقات القادمة إذا امتد الموضوع سنأتيك بنماذج كثيرة للكذب، لكن من أبرز مظاهر الكذب وهو أن ينصروا مذهبهم بنسبة أحاديث إلى كتب السنة، لأن الشيعة يعلمون أن أصحابهم لا يثقون بكتبهم، لكن إذا عزوا أحاديث إلى كتب السنة وكذبوا بنسبتها إلى كتب السنة وثق بها الشيعة، واغتر بها من كان سنيا ليس له اطلاع. هذا الزمان كان الناس لا يجدون أجهزة كمبيوتر ولا زر يبحث بالثواني، فعندما يقول هذا الحديث رواه البخاري ويرمي على البخاري، من الذي يذهب يفتش؟ إلا العلماء النادر. وإذا قال مسند الإمام أحمد الآن طبع المسند في 50 مجلدا، كم سيذهب يفتش؟ فيرميها إلى الكتب السنية من أجل تدعيم مذهبه ومن أجل تغرير الآخرين، وأن تفتش بعد كذباته. نأتي إلى أمثلة لذلك. هذا كتاب اسمه نهج الحق للشيخ العلامة الحلي، وهذا يعد العلامة عندهم الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكتاب منهج السنة. سنأتي بنماذج من الأحاديث التي كذبها. فمثلا صفحة 216 ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول حديث في مسند أحمد من عدة طرق وصحيح مسلم البخاري، يقول سمعت أبي يقول حاصرنا خيبرا وأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه عمر من الغد فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجه. هذا الحديث أضافه إلى البخاري ومسلم أن النبي أرسل أبا بكر وعمر لفتح خيبر فرجع ولم يفتح لهما. أنا أتحدى الشيعة أجمعين أن يخرجوا لنا هذا الحديث من البخاري ومسلم، فإنه قد نسبه إلى البخاري ومسلم بهذا اللفظ أن أبا بكر وعمر ذهبا يفتح خيبر ولم يفتح لهما، وقال في صفحة 216 أن هذا رواه البخاري ومسلم، وهذا من الكذب الواضح الذي يريد أن ينصر مذهبه بالكذب. في صفحة 240 يقول وفي صحيح مسلم أن عليا قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله عز وجل، فما من آية إلا وأعلم حيث نزلت، بحضير جبل أو سهل أرض سلوني عن الفتن، فما في فتنة إلا وقد علمت كم شهوة ومن يقتل فيها. هذا الحديث طلعوه من صحيح مسلم، لأنه قال وفي مسلم أن عليا قال على المنبر سلوني قبل أن تفقدوني. 257 هذا حديث آخر في 257 من كتاب واحد، شوف على كذبة. يقول وفي صحيح مسلم في تفسير قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، قال لما قتل الحسين بن علي بكت السماء وبكاؤها حمرتها، ما شاء الله، ويضيف إلى صحيح مسلم. أيضا من الكذبات التي أتى بها صفحة 257 أيضا 302 يقول ويقول وفي صحيح مسلم أن امرأة دخلت على زوجها فولدت لستة أشهر، فذكر ذلك لعثمان بن عفان فأمر بها أن ترجم، فدخل عليه علي فقال إن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال أيضا وفصاله في عامين، قال فوالله ما كان عند عثمان إلا أن بعث إليها فرجمت. شوف الآن هذا حديث عزاه إلى صحيح مسلم. أيضا 332 من هذا الكتاب نفسه يقول وهكذا كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال لما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته رجال منهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، فقال عمر بن الخطاب قد غلب عليه الوجع وإن الرجل لا يهجر. هذه ماذا نسبها إلى من؟ إلى عمر. شوف إيش أين الزيادة؟ قال وإن الرجل لا يهجر، أي أن عمر قال هذه الكلمة، هذه نسبها إلى صحيح مسلم. أين هذه الأحاديث في صحيح مسلم؟ إذن هذه على السريع هذه أحاديث نسبها إلى البخاري مسلم في هذا الكتاب الذي يعتبر هذا العلامة الكبير عند الشيعة ويعزو أحاديث إلى البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث إما أن يكون أصل الحديث في البخاري ومسلم وزاد إليه زيادة، وإما أن يكون أصل الحديث ليس موجودا في البخاري ومسلم أصالة.
نعم. طيب خلينا أيضا نذهب إلى هذا الفيديو. العالم الشيعي كمال الحيدري يروي لنا موقفا حدث له بنفسه مع معمم شيعي يكذب على المنبر على أهل السنة وهو يعلم أنه يكذب.
أنا كنت جالس في مجلس مولانا، واحد من الأعز صعد المنبر مولانا
فوجدته مولانا يقول بأنه ابن عربي صاحب الفتوحات، يقول عن الحسين هو الذي قتل بسيف جده. كما تعلمون هذه العبارة مو لابن عربي منه صاحب الفتوحات الصوفي، وإنما هذه لابن العربي صاحب ماذا؟ صاحب أحكام القرآن مولانا المعروف بكذا وكذا وكذا. فمن نزل على من المنبر شيخ توفي رحمة الله تعالى، قلت له شيخنا هذه الجملة مو لابن عربي، هذه الجملة لمن؟ لابن العربي. قال أعلم ذلك. قلت له تعلم وقلت هالشكل؟ قال ها، مو باعتبار ابن عربي صاحب بدعة، فكل واحد يقول في حلقة فليقول ما يشاء. إذن مو عن جهل ده يقول أنه ابن عربي قال كذا، وإنما عن ماذا؟ عن قصد، عن علم يريد يشوه سمعة منه، سمعة ابن عربي مولا، يقول لأنه هو صاحب بدعة، وإذا صاحب البدعة بعد باهتوهم، اكذبوا عليهم، استغيبوهم، ابهتوهم، بهتان، شدوا يقولوا في حقه حتى يسقطون في أعين.
كما تبعت شيخ خالد مرة أخرى كمال الحيدري يؤكد أساس هذا الدين المبني على الكذب، وبيقول لك يعني معمم من ضمن المعممين اللي على المنبر، قال على كان في حديثه على هذا المنبر نسب مقولة لابن عربي وهي لابن العربي. تعليقك برغم ان هو قال له اعلم ذلك، يعني هو يعلم هذه الكذبة.
هو في شيء يعني التشابه في الأسماء، يعني هو يتعمد أن ينسبها إلى واحد ثاني. نحن الآن ليس غرضنا هذا، غرضنا أنه ابن عربي وابن العربي، لأن الناس من أجل لو جاء له شخص آخر واعترض عليه قال يمكن هذا حصل لبس في الاسم، لكن لأن كمال الحيدري صديقه أسر إليه أنه كذبها عن علم، كذبها عن علم، فقال هذا مبتدع من أجل أن نحذر الناس منه، يعني ينسب إليه قولا لم يقله من أجل تنفير الناس عنه. قال له نعم لكنه مبتدع وقد جاء في شريعتنا يعني شريعة الشيعة جواز التحذير من المبتدع، وانسب إليه يعني وانسب إلى المبتدع ما شئت من كذبي،
نعم
يعني ما شئت من كذب انسب إليه وقل عنه ما لم يقل، لأن الرواية قد صرحت لهم بذلك. نعم أيضا هل بقي وقت ناخذ النماذج؟
احنا معنا بالضبط حوالي 5 دقائق.
طيب ممكن ناخذ نموذج كتاب اخر.
اتفضل.
هذا كتاب اسمه ليالي بنشاور. هذا الكتاب يزعم مؤلفه انه كان مناظره بينه وبين علماء من باكستان، لكن من تصفحي لهذا الكتاب سريعا هو اكثر الكتب الشيعيه كذب واحاله على اهل السنه. مثلا يذكر حديث اسمه هذا حديث السفينه، يعني مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال وهو حديث صحيح متفق ومجمع على صحته. ثم قال وكما يخطر الآن بالبال أن أكثر من 100 من كبار علمائكم، يعني يخاطب الذين يناظرونهم، ومحدثيكم أثبتوا هذا في كتبهم، ومنهم مسلم بن الحجاج في صحيحه. شوف هذا الحديث لا وجود له في مسلم أصلا، مثل أهل بيتي مثل السفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال هذا في صحيح مسلم، هذا لا وجود له أصلا في صحيح مسلم، وهذا من كذبات صاحب الكتاب. أيضا في حديث آخر في صفحة 215 من الأحاديث التي عزاها، قال خبر الطائر المشوي، هذا خبر الطائر المشوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل طيرا مشويا، ثم أراد أن يدخل علي بن أبي طالب وقال اللهم يعني أرزقني بأحب الخلق يدخل إلي ليأكل. قال وهذا حديث مكذوب. قال هنا خبر الطائر المشوي، ومن أهم الأخبار في الموضوع خبر الطائر المشوي المروي في كتبنا وكتبكم المعتبرة كالصحاح والمسانيد منها صحيح البخاري وصحيح مسلم. الله أكبر الله أكبر، يقول صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا كذاب أكذب من إبليس. ليش؟ لأن الحديث هذا لا وجود له في البخاري ولا وجود له في صحيح مسلم. أيضا من الأحاديث التي كذبها وافتراها حديث نسبه إلى البخاري ومسلم، حديث المودة. قال وروى البخاري ومسلم في الصحيح والثعلبي إلى قوله، قال كلهم يروون عن ابن عباس أنه لما نزلت الآية الكريمة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة قال جمع النبي أو جمع من الأصحاب يا رسول، قال جمع من الأصحاب يا رسول الله، من قرابتك الذين فرض الله علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا حديث مكذوب، لكن يقول رواه البخاري ومسلم. لاحظ معي، يقول رواه البخاري ومسلم، وهذا من الكذب الذي يفترونه. أيضا في صفحة 608 ماذا يقول؟ يقول روى الحاكم في المستدرك والشيخان والبخاري ومسلم، والبخاري في والشيخان مسلم والبخاري في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي في علي أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. هذا حديث ضعيف، وقال رواه البخاري ومسلم، لا وجود له في البخاري ولا في مسلم. نعم، هناك كتب أخرى، يعني هل نكتفي بهذا القدر أم نزيد؟
طيب، يعني أنا سنكتفي بهذا القدر ونتوقف عند هذه النقطة بالتحديد، وبإذن الله تعالى يعني نكمل في الحلقة القادمة إذا كان في العمر البقية بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا شيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل على هذه المشاركة التي شرفنا بها.
شكرا جزيلا لك والإخوة المشاهدين الكرام.
الله يحفظك. كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة. بإذن الله تعالى سأنتظر حضراتكم بعد ساعة تقريبا وحلقة جديدة من برنامج منبر صفا الذي يحمل هذا السؤال: عند الشيعة من الأكثر حضورا ومن الأهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم أم علي رضي الله عنه وأرضاه، أم ربما لديك رأي آخر حول هذا السؤال؟ مشاهدينا سأستقبل اتصالاتكم بعد ساعة في برنامج منبر صفا، فتابعونا.